الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
وسلم.
قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: واذا لم يشرع دعاء الملائكه لم يشرع دعاء من مات من الانبياء والصالحين، ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون ويشفعون لوجهين، أحدهما أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم، وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم، فلا فائدة في الطلب منهم. الثاني أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى الشرك بهم، ففيه هذه المفسدة. فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة، فكيف ولا مصلحة فيه بخلاف الطلب منهم في حياتهم وحضورهم؟ فإنه لا مفسدة فيه، فإنهم ينهون عن الشرك بهم، بل فيه منفعة، وهو أنهم يثابون ويجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الخلق كلهم، فإنه في دار العمل والتكليف. وشفاعتهم في الآخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة. وأصل سؤال الخلق حاجات دنيوية التي لا يجب عليهم فعلها، ليس واجبا على سائل ولا مستحبا، ليس واجبا على السائل ولا مستحبا، بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل عليه. وسؤال الخلق في الأصل محرم، لكنه أبيح بالضرورة، وتركه توكلا على الله أفضل. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي ارغب إلى الله لا إلى غيره. وقال تعالى: ولو أنهم
المقصود من هذا أن أصل سؤال الخلق أمر مذموم ولا ينبغي ولا يجوز إلا عند الحاجة والضرورة، وإنما السؤال المطلوب والمرغب فيه سؤال الله عز وجل أن تسأل حاجاتك وأن تضع إليه في أمورك العاجلة والآجلة، لأنه الذي يستطيع أن يعطيك حاجتك، والغني والحميد المالك لكل شيء، والذي بيده تصريف الأمور وبيده ملك الأمور وقضاء الحاجات. فلهذا قال: ادعوني أستجيب لكم. قال: واسأل الله من فضله. قال: وإذا سألك عبادي يعني فإني قريب أجيب إذا دعان. أما المخلوق من طبيعته ومن صفته العجز والفقر والحاجة والملل من سؤال الناس والتضجر، فلا يسأل المخلوق إلا عند الحاجة والضرورة. فلا يسأل الإنسان حقه من الزكاة بالحاجة إليها، فلا يسأل المضطر حاجته من أخيه كالمتحمل حمالة وكالغارب وكالمضطر إلى سد حلة وحاجة غلقة لئلا يموت في شدة حاجة. فالأصل في هذا كله ذم سؤال المخلوقين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة هو ليس بوجه مدعة أحد. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالا تكثرا فإنما يسأل جمرة فليستخل أو ليستكثر، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا أن يأخذ أحد حبلة فيأتي بحزم الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه ومنعوه، رواه البخاري. فالمخلوق من شأنه البلل والضعف والعجز وعدم الارتياح لسؤال الناس له، فلا يليق بالمخلوق ان يذل لمثله الا عند الحاجه والضروره. الحديث قبيصة: ان المساله لا تحل لاحد الا لثلاث، ومن تحمل حماله فهل ثلاث حتى يصيبها ثم يصيب، ومن اصابته جائحه اجتاحت ماله فهل ثلاث حتى يصيب قيما من العيش، ومن اصابته فاقه يعني شده ومشكله وضروره حتى يقول ثلاث ذو الحجام من قومه: لقد أصبت فلانا فاقة، حلت له مساء حتى يصيب قيمه من عيشه. وما سواهن يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحت. هذا يبين لنا غلظ أمر المسألة وخطورتها يعني ينبغي للعاقل أن يتباعد عن سؤال الناس مهما أنكر، ولا يبدي حاجته لهم إلا عند الضرورة كما يهد قبيصة وما في هذه معناه. وإنما الذي يسأل ويرجى ويحب أن يسأل هو الله سبحانه وتعالى، والذي يحب أن يسأل ويحب من عباده أن يلحوا في السؤال وأن يضرعوا إليه في كل حاجاته سبحانه وتعالى. وإذا كان هكذا أصبح أنا المؤمن الخلق ولو فيما يقدرون عليه ولو في أمورهم الدنيوية، فكيف بسؤالهم ما ليس من قدرتهم، وكيف بسؤالهم قضاء الحاجات وهم أموات أو غائبون، أو سؤالهم ما لا يقدرون عليه من الجنة والسلامة من النار ونحو ذلك. هذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة. ولهذا وضح المؤلف رحمه الله أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسأل للناس في حياتهم لأنهم مأمورون بهذا، ولأن لهم بهذا أجرا يؤجرون على ذلك، ولأن الناس في حاجة إلى شفاعتهم في الدنيا أو يوم القيامة. أما بعد الموت فليس أحد مسؤول بعد الموت، والأنبياء ولا غيرهم، كل مرتهن بعمله مشغول بنفسه، وليس الميت أهلا لأن يسأل أو يطلب منه قضى حاجة أو توبة. وهكذا الغيات الملائكة والجن كلهم لا يسألون ولا يطلب منهم شيء، وإنما يسأل الله عز وجل من يده تصريف الأمور وقضاء الحاجات، ويسأل المخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه وفيما شرع الله سؤاله أو أباح سؤاله وتعالى. نعم سمعت ثلاثة نعم.
وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله يؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإنساء لله والرسول لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمرهم بإرضاء الله ورسوله. وأما بالحسب فأمرهم أن يقولوا حسبنا الله، لا يقولوا حسبنا الله ورسوله، ويقولوا إنا إلى الله راغبون، لم يأمرهم أن يقولوا إنا لله ورسوله راغبون. فالرغبة إلى الله وحده كما قال تعالى في الآية الأخرى: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وجعل الطاعة لله والرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعظم إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما أنت لاقم، فلو جهدت الخليقة على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليه، فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وهذا الحديث معروف مشهور ولكن قد يروى مختصرا. قوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.
وهذا حديث لا تواره أحمد المسند والترمذي رحمه الله بإسناد جيد عن الأنباس. نعم.
قوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هو من أصح ما روي عنه. وفي المسند لأحمد أن أبا بكر الصديق كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول: إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. في صحيح مسلم عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع طائفة من أصحابه وأسر إليهم كلمة حفية: ألا تسأل الناس شيئا. قال عوف: فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. وقال: هم الذين لا يسترخون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترخون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، والرقية من جنس الدعاء، فلا يطلبون من أحد ذلك. وقد روي فيه ولا يبقون وهو غلط، فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره ولم يكن يسترقي، فإن رقيته
يعني الرواية ولا يسترقون السين والتاء يعني يسأل الناس أن يرقوهم، أما رواية ولا يرقون كما جاء في بعض روايات مسلم فهي غلط بعض الرواة، وإنما الصواب يسترقون. أما كن يرقي غيره هذا إحسان وجود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أنه ينفع أخاه فلينفعه، وكن يرقي غيره مثل يعطي غيره ويتصدق على غيره، هذا مأجور فيه. مأجور يسترقي يطلب، هذا هو اللي تركه أولى إلا عند الحاجة. لهذا قال النبي عائشة لأسماء استرقي لأولاد أخي جعفر، إذا دعت الحاجة في الاسترقاء فلا بأس، لكن تركه أفضل في الجملة، ثم أن ترك السؤال في الجملة أفضل، لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس، فالاسترقاء من جهة السؤال الناس تركه أفضل. أما كونك ترقي غيرك ضربت على أخيك المريض فرقيته فأنت مأجور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ومن استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه بالرقية أن يرقيه. وهكذا كي سبب، لكن لما كان في تعذيب إذا بالنار كان تركه أفضل إلا عند الحاجة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الشفاء ثلاثة: كية نار أو شربة عسل أو شربة محجل، وما أحب أن أكتوي. يقول لك وأنا لهم أمتي عن الكي، فالكي مثل ما قيل هو آخر الطب، يصار عند الحاجة، وإذا استغني عنه بدواء آخر فهو أفضل. أما اختيار فشد ولا يتطيرون، إذا تركوها لأنها شد وتشاؤم وسوء ظن بالله، فلهذا نهي عنها وحرمها الله عز وجل. والجامع وعلى ربهم يتوكلون، فتوكلهم على الله الصادق حملهم على ترك الاسباب المحرمه والاسباب المكروهه والاسباب التي تركها اولى اعتمادا على الله وثقه به سبحانه وتعالى وتسليما له جل وعلا. وهذا لا ينافي الاسباب الجائزه، والاسباب الجائزه مطلوبه والاسباب المشروعه مطلوبه. الإنسان يمرض فيتداوى بالدواء الجائز أو الدواء المستحب لأن يرقي نفسه ويتعوذ بالله من كذا ويتعوذ بالشفاء، هذا دواء مشروع، وكذلك الأدوية الأخرى التي شرعها الرب عز وجل فإنها مشروعة عبادة لا تداوي ولا تداوي بحرام. فالمقصود أن تعاطي الأسباب أمر مطلوب، قد يكون واجبة قد يكون مستحبة، لكن الأسباب المكروهة تركها أفضل، ولا كان محرمة تركها واجب. نعم.
نعم.
لا حرج إذا كان المقصود نفع أخيه ونفع نفسه. الإنسان الشرعي يعني هو ينتفع وهو ينتفع. كما قال النبي لعمر: لا تنسرع أخي من دعائك. نعم. كي الجدار أو شربة العسل أو شربة العسل ثلاثة. نعم.
نعم.
حديث عمر فيه ضعف قليل من تعاصي من بيت الله، ولكن ضعف كلام العلم كان له شواهد. نعم. لأن الشيخ رحمه الله يجزم هذه الجزمة. نعم.
فإن
رقيته
نفسه وغيره
من
دعاء نفسه وغيره
وهذا
مأمور به، فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوا كما ذكر الله ذلك في قصة آدم وإبراهيم وموسى وغيره. ما يروى أن الخليل لما أرشي في المنجنيق قال له جبريل: سل. قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي ليس له إسناد معروف. وما يروى أن الخليل لما ألقي في المنجنيق قال له جبريل: سل. قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي ليس له إسناد معروف وهو باطل. بل الذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس انه قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس: قالها ابراهيم حين القي في النار، قالها محمد حين قال لهم الناس: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وقد روي ان جبريل قال له: هل لك من حاجه؟ قال: اما اليك فلا. وقد ذكر هذا الامام احمد وغيره. اما سؤال الخليل لربه عز وجل فهذا مذكور في القرآن في غير موضع، فكيف يقول: حسبي من سؤال علمه بحالي والله بكل شيء عليم؟ قد أمر العباد
يعني هذا غلط، المعنى حسبي من سؤال علمه بحالي هذا غلط، لأن الله شرع لها الدعاء، شرع السؤال سبحانه وتعالى، سؤاله الضراعة إلى عبادة وقربة مأمور بها ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. هذا أمر العباد أن يسألوه ويضرعوا إليه ويطلبوا حاجاتهم، فلا يغني علمه بحاله عن السؤال، السؤال مطلوب ويعلم كل شيء، ولا تخفى عليه حال المريض ولا حال الصحيح ولا حال المضطر ولا حال المظلوم. ومع ذلك مشروع لهم جميعا أن يسألوا ربهم قضاء حاجاتهم وتوليه كرباتهم وتيسير أمورهم، وقالوا لهم ادعوني أستجب لكم وأسأل الله من فضله. نعم.
وأما سؤال الخليل لربه عز وجل فهذا مذكور في القرآن في غير موضع، فكيف يقول حسبي من سؤال علمه بحالي والله بكل شيء عليم، وقد أمر العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه، لأنه سبحانه جعل هذه الأمور أسبابا لما يرتبه عليها من إثابة العابدين وإجابة السائلين، وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه، فعلمه بأن هذا مستاذ أو هذا مذنب لا يكفي أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار ويأمر هذا بالدعاء وغيره من الأسباب التي تقضى بها حاجته، كما يأمر هذا بالعبادة والطاعة التي ينال بها كرامته. ولكن العبد قد يكون مأمورا في بعض الأوقات بما هو أفضل من الدعاء، كما روي في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال الترمذي حديث حسن غريب. وأفضل العبادات البدنية الصلاة، فيها القراءة والذكر والدعاء، وكل واحد بموطنه مأمور به، ففي القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن، وفي الركوع والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر بالتسبيح والذكر، وفي آخرها يؤمر بالدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في آخر الصلاة ويأمر بذلك. والدعاء في السجود حسن مأمور به، ويجوز الدعاء في القيام
يعني كل شيء محل مطلوب، كل شيء محل مطلوب، الذكر في محله مطلوب، والقراءة في محلها مطلوب، والدعاء في محله مطلوب. والمطلوب من المؤمن أن ينزل كل شيء في منزلته، وأن تكون أوقات الذكر لها حال، وأوقات الدعاء لها حال، وأوقات القراءة لها حال، حتى يعمل بالجميع ما شرعه الله، وحتى يكون قد استعمل جسمه في كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل المقصود أن سؤال العبد لربه، وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل، فالمقصود أن سؤال العبد لربه السؤال المشروع حسن مأمور به، قد سأل الخليل وغيره. قال تعالى عن ربنا إني أسلمت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به، وقد ثبت في الصحيح عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله، أي بمثل ما دعوت لأخيك به. وأما سؤال المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به بخلاف سؤال العلم، فإن الله أمر بسؤال العلم كما في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهذا لأن العلم يجب بذله، فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألزمه الله بلجام من نار يوم القيامة، وهو يجب على التعليم، لا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل، ولهذا يشبه بالمصباح. وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة لصاحبها أن يسألها ممن هي عنده، وكذلك مال الفيء، وكذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتركة التي يتولى قسمتها ولي الأمر للرجل أن يطلب حقه منه كما يطلب حقه من الوقت والميراث والوصية، لأن المستولي يجب عليه أداء الحق إلى مستحقه. ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه، وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه، كما استطعم موسى والخضر أهل القرية، وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه، وكل واحد من المتعاقبين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه، فالبائع يسأل الثمن والمشتري يسأل المبيع. ومن هذا الباب قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ومن السؤال ما لا يكون مأمورا به والمسؤول مأمور بإجابة السائل، قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ومن الحديث: إن أحدكم ليسألني المسألة فيقض بها فتأبطها نارا. وقوله: اقطعوا عني لسان هذا، وقد يكون السؤال منهيا عنه نهي تحريم أو تنزيه، وإن كان المسؤول مأمورا بإجابة سؤاله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من كماله أن يعطي السائل، وهذا في حقه من فضائله ومناقبه، وهو واجب أو مستحب، وإن كان نفس سؤال السائل منهيا عنه. ولهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحوه من أكابر الصحابة سألوه شيئا من ذلك، ولا سألوه أن يدعو الأمر، وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين، كما أشار عليه عمر في بعض المغازي لما استأذنوه في نحر بعض ظهورهم، فقال عمر: يا رسول الله، كيف بنا إذا لقينا العدو غدا رجالا جياعا، ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا أزواجهم فتجمعها ثم تدعو الله بالبركة فإن الله يبارك لنا في دعوته، وفي رواية: فإن الله سيغيثنا بدعائه. وإنما كان سأله ذلك بعض المسلمين، فما سأله الأعمى أن يدعو الله له ليرد عليه بصره، وكما سألت أم سليم أن يدعو الله لخادمه أنس، وكما سأله أبو هريرة أن يدعو الله أن يجيبه وأمه إلى عبادة المؤمنين ونحن
يحببه،
وكما سأله أبو هريرة أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباد المؤمنين ونحو ذلك. وأما الصديق فقد قال الله فيه وفي مثله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. وقد ثبت في الصحيح وفي الصحاح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علينا بخطبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فلم يكن الصحابة أعظم منه من الصديق في نفسه وماله.
فلم يكن
في الصحابة أعظم منه من الصديق في نفسه وماله. وكان أبو بكر يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يطلب جزاء من مخلوق. فقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فلم يكن لأحد عند الصديق نعمة تجزى،
فإنه كان مستغنيا بكسبه وماله عن كل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له على الصديق وغيره نعمة الإيمان والعلم، وتلك النعمة لا تجزى، فإن أجر الرسول فيها على الله، كما قال تعالى: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وأما علي وزيد وغيرهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عندهم نعمة تجزى، فإن زيدا كان مولاه فاعتقه، قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجة. وعلي كان في عيال النبي صلى الله عليه وسلم بجد أصاب أهل مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم والعباس التخفيف عن أبي طالب من عياله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى عياله، وأخذ العباس جعفرا إلى عياله، وهذا مبسوط في موضع آخر. والمقصود هنا أن الصديق كان أمام الناس
بسببه.